انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
قامات مصرية مش مجرد وصف، لا دي قيمة احنا بنقدركم بيها. كل انسان ناجح متميز اشتغل على نفسه، لم يرضخ للظروف وتحدى كل العقبات وتغلب عليها، حقق هدفه، هو قامة مصرية. ضيوفنا قيمة وقامة في الطب والهندسة والقانون والعلوم وريادة الأعمال. ضيوفنا متميزين في كل مجال. ضيوفنا هم قامات مصرية. استنوني أنا غادة جاد في قامات مصرية على راديو تسعينات اف ام.
قامات مصرية مع غادة جاد كل يوم الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم غادة جاد في لقائنا الرمضان الجديد قامات مصرية، وضيفتنا اليوم هي الدكتورة سالي عبد الفتاح، أستاذ باحث مساعد بقسم السموم وملوثات الغذاء بشعبة الصناعات الغذائية والتغذية. نطلع فاصل ونرجع نستقبل ضيفتنا. رمضان كريم يا دكتور واهلا بيكي.
اهلا بحضرتك.
ممكن تعرفينا بنفسك الاسم الثلاثي؟
سالي ابراهيم عبد الفتاح.
ومسمى الوظيفي؟
استاذ باحث مساعد بقسم سموم وغذاء شعب الصناعات الغذائيه والتغذيه مركز القومي للبحوث.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك.
والحاله الاجتماعيه؟
متزوجه وعندي 4 اولاد، 3 بنات وولد.
ما شاء الله، اللهم بارك.
الله.
تاريخ الميلاد اليوم والشهر بس؟
9/3/79.
انت بطله. اتخرجتي من كلية
علوم قسم مايكروبيولوجي جامعة الأزهر.
تمام. وبعد كده عملنا بقى الماجستير.
أنا الماجستير بتاعي الحمد لله كان في سموم الفطرية أثناء فصل جنين القمح، وده كان ساعتها مشكلة لأني كان جنين القمح للأسف كان بيهدر مع الردة وبيترمي، وما كانش معروف قيمته الغذائية في الفترة بتاعت الماجستير. فكان الله رحمة الله عليه أستاذي يعني كان شغوف جدا بموضوع المصانع وإهدار المواد الغذائية كتير، وخاصة لفائدة الجنين. جميل القمح كان ليه فوائد كثيره جدا جدا وفي الزيت بتاعه كده. فكان شغلي كان على ان انا اشتغلت على ان انا تعرفت الفطريات الموجوده بتبقى على القمح وعلى الجنين اثناء فصله من المصانع. وكان ساعتها جمعت عينات من اكتر من مصانع في مصر، وكمان اتعرفت على السموم الفطريه اللي موجوده ساعتها من افلاتوكسين واوكراتوكسين، واشهر حاجه كانت مع القمح الدي اوكسيني فالينول.
تمام.
بالنسبه للدكتوراه كان برضو عشان تخصصي اكتر سموم الفطريه، فهو كان خاص بسموم الفطر الفيرتسوليتس، وده كان اكتر اصابه لحبوب الذره، وده كان برضو الفتره بتاعتي كان منتشر جدا الاصابه بسبب توافر ظروف كتيره جدا من رطوبه ودرجات حراره في مصر، ان يبقى الفطر ده متاح بنسبه كبيره. ولكن الحمد لله يعني انا اللي ظهر معايا في الرساله ان ما كانش بالنسبه اللي بيتكلموا عليها في الدول أوروبية كتيرة قوي، بسبب ان الرطوبة عندنا مش بالعلو بتاع الدول الأوروبية. فده ثبت معايا حاجات كتير، غير ان انا كنت بحاول اطبق ان انا اشتغل جزء باي كنترول، ان انا اتحكم في ان الفطر حتى لو ظهر ما يبقاش منتج للسموم الفيوزاريوم، لان ده هي فيومنازين سوري، لان هي دي اشهر السموم اللي بيفرزها فطر الفيوزاريوم فيرسلويد.
حضرتك اشتغلتي على الذرة وعلى القمح، يعني مواد اساسية بالنسبة لمصر.
طبعا، وده كان اساسي. انا بقول حك كان يعني كانت الفضل بعد ربنا المشرفي رحمه الله عليه في ان هو اللي وجهني في الشغل ده، وكان الحمد لله يعني ذو قيمه وقتها الحمد لله. ورسائل بتاعتي كانت الحمد لله يعني ليها مجهود حلو يعني.
اللهم لك الحمد. احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
مصرية ام الدنيا يا حبيبتي يا بلالي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلالي.
مصرية ام الدنيا يا حبيبتي يا بلالي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلالي.
مصرية ام الدنيا يا حبيبتي يا بلادي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي.
مصري يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي.
يا غلوة مسافر لما يكون بعيد يفتكرك في الغربة ويقرب البعيد. يا غلوة مسافر لما يكون في الغربة ويقرب البعيد، بنلف في الموالي وبنعلك تاني،
بنلف في الموالي وبنرجعلك تاني.
ده بدينا بالخدل ودايما لبسك جديد.
مصري يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلادي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلادي.
أرض الخير يا بلدي يا وطن الحبيب، بنحب اللي يحبك مهما يكون غريب. أرض الخير يا بلدي يا وطن الحبيب، بنحب اللي يحبك مهما يكون غريب. يا أم القلب الطيب فيك الصبر الطيب،
يا أم القلب الطيب فيك الصبر الطيب،
يا مولى القلب الطيب فيك الصبر الطيب. مهما ليلك طول شمسك عمرها ما تغيب.
مصري يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي.
تخصصك مخاطر في سلامة الغذاء.
تمام.
ممكن نتكلم عن سلامة الغذاء ومخاطر الأغذية؟
تمام. هو سلامة الغذاء هو بيبقى أي تجربة أو فعل أو حاجة خاصة بالعلوم أقدر أتحكم فيها في عدم فساد الأغذية، وأن يوصل كغذاء آمن للمستهلك. فهنا عندي أي عامل سواء فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي ومنها مسببات الحساسية، فده بيعتبر خطر بيهدد الأغذية. فأنا كده عندي مخاطر الأغذية يعتبر هما أربع أنواع رئيسية وكبيرة، هي زي ما قلت حضرتك الفيزيائي، المخاطر الفيزيائية، وده أي جسم غريب بيبقى موجود، سواء قطعة إزاز صغيرة موجودة في برطمان مخلل، سواء شعرية شفتها، سواء سوري ضفر لقيته وقع في الأكل، كل ده يعتبر مخاطر فيزيائية. في عندنا الأشهر أو الأخطر هو المخاطر الكيميائية، وده بيبقى أن أنا استخدمت مثلا متبقيات مبيدات، مضادات حيوية، المواد البيطرية اللي بيستخدموها أثناء الزراعة، كل دي مواد كيميائية سهلة قوي طبعا أنها تأذي الصحة، وخصوصا مع عدم الغسيل الجيد للمواد الخام. عندنا الأشهر بقى والأكثر انتشارا وهي عندنا المخاطر البيولوجية، وده طبعا نتيجة أن هي أي كائن حي أنا مقدرش أشوفه بعيني، زي الفيروس، زي البكتيريا، زي الفطريات، كل ده سهل قوي ان يبقى فيه ملوثات، وللاسف بتؤدي لامراض خطيره جدا.
ده بتواجهه بقى ست البيت في
طبعا في اثناء الاكل، وذلك مع عدم النظافه، سواء اختيار مواد الخام او نظافه المواد الادوات اللي بستخدمها، او ان انا فصلت ما بين الادوات اللي بستخدمها. وعندي رابع حاجه، وده لفئه معينه من الناس، مثلا تمثل في الكبار مثلا حوالي 4%، في الاطفال حوالي 8%، وهي مسببات الحساسيه. ودي طبعا بيواجهها قله قليله من الناس، ولكن اتجاه اكلات معينه الجهاز المناعي بتاعهم ما بيبقاش متقبلها.
ايه هي بقى طرق حفظ الاطعمه الصحيحه اللي نقدر نفيد بيها كل سيده في بيتها وفي مطبخها؟
تمام، انا الطرق الصحيحه هي عندك مثلا ان احنا بنتكلم على لازم اتبع 5 خطوات معينه عشان اقدر اولا احافظ على سلامه الاكل اللي عندي، او اجراءات معينه لازم اتبعها. اول حاجه طبعا اختيار المكان اللي بجيب منه الماده الخام بتاعتي. لازم ابقى واثقه جدا في المكان اللي بشتري منه، مش اي حد اقدر اجيب منه، لان في اماكن بتبيع منتجات للاسف مش صحيه يعني. تاني حاجه ان انا ارجع اتعامل مع بنا اغسلها كويس جدا، وبجانب انا بغسل ايدي طبعا كويس قوي. ان انا لما بستخدم ادوات معينه في التقطيع لازم افصل ما بين السكينة مثلا اللي بستخدم بيها للخضار عن السكينة اللي بقطع بيها اللحوم. ما ينفعش السكينة دي السكينة دي. المكان اللي بقطع عليه لازم طول الوقت أبقى بنظفه وبحافظ على نظافته وتعقيمه زي ما حضرتك قلتي. غير كده الطبخ لازم
تهيلي الخل هو أفضل وسيلة.
طبعا عندي الخل وبكربونات الصوديوم وعندي الليمون، كل الحاجات دي من الحاجات اللي بتعقم طبعا.
وسائل أمنة
فعلا. وعندي كمان بعد كده عندي إن أنا الطبخ لازم يوصل لدرجات الحرارة المعينة اللي معروفة، سواء لو هي بريد او ان انا بطبخ بيها. أيوة. فلازم بيعدي درجات محدده ان هي تبقى اقل من 5 لو في التلاجة، او اعلى من 70 اثناء الطهي. لو ما وصلتش الاعلى من كده يبقى انا في مراحل خطر، سهل قوي ان اي ميكروب ينمو ويلوث الاكل بتاعي.
تمام.
التخزين ده برضو مهم جدا جدا ان انا لازم احافظ عليه. لو ما تخزنش بطريقه صح في درجه الحراره مظبوطه، يبقى انا برضو معرضه ان الاكل عندي يبقى فيه ملوثات.
تمام. ساعات بنشتري من الجزار لحمه وممكن نلاقيها مزرقه، او تحصل معنا في العيد نكون دبحين ويعني
لا، هي لو حضرتك واثقه في المكان زي ما قلت لحضرتك وبنعرف نفرق ما بين الختم الاحمر والازرق اللي بيبقى حاطه الطب البيطري والهيئات، لان ساعات الختم نفسه بيدي علامه في اللحم. فانا لو عرفت ان ده لا ملوش علاقه بالختم او مش مكان الختم، يبقى انا ساعتها ارجع ابص للمصدر. لا، يبقى الجزار ده لا انا مش هامن، لان هتلاقي ريحه اللحمه اصلا كمان مش مقبوله.
تمام.
فانا ساعتها ابعد تماما. لكن لو حضرتك اللي ذبحه، يبقى برضو لازم هتبقي واثقه ان الذبيحه اللي حضرتك جايباها لازم صحتها هتبقى واضحه انها صحيا كويسه.
تمام.
بعد الذبح مباشره في ذبيحه سليمه استحاله تلاقي فيها الموضوع ده بسهوله يعني.
لا انا قصدي ممكن مثلا ست البيت تنشغل شويه انها بتقطع تعمل، فجزء نلاقيه
فلا ممكن ده
مع الحرارة
ما ينفعش يتساب بره أصلا أكتر من ساعتين.
تمام.
يعني أي أكل أيا كان نوعه لسه دبحية أو عملاه ما ينفعش أكتر من ساعتين بره التلاجة.
تمام كده. طيب احنا بنتكلم في سلامة الغذاء وانتهاء تاريخ الصلاحية، وبنلاقي على الفيسبوك بقى يعني استاذ بتعمل الموضوع ده الاكسبايرد بتاع النسكافيه اللي تقولك لا خسارة اشربيه. وقت قد ايه ان احنا الاكسبايرد دوت بعد النسكافيه او اللبن الباودر او اي معلبات في وقت معين وينفع نستهلكه ولا لا؟
تمام. انا بصي حضرتك، هو طبعا الرقم سوري تاريخ الصلاحيه ده بيبقى صادر من الهيئه المصريه للمواصفات والجوده.
تمام.
وهي طبعا الهيئه المنوبه انها تدي تاريخ الصلاحيه وتدي الانتاج وتدي التدوين والعبوات.
حلو.
فده طبعا ناتج مش اعتباطا انا بحط تاريخ وخلاص. لا. طبعا دي تجارب كتيره جدا بالمشاركه مع المصانع ومع اماكن بحثيه ومع معامل تحاليل كتير، هي اللي بتديني عن طريق تجربة السلف تايم الشلف تايم احدد التاريخ ان المنتج ده اخره كذا. طيب في اماكن بتستخدم البيست بيفور، ان انا يفضل استخدم قبل التاريخ ده.
أيوه.
لان هي معناها ان كده ان مواصفات المنتج صحيحه وسليمه.
تمام.
ولكن انا مع ان لو فتره قصيره ما تعديش الشهر فده مش هيأدي، مش هيأثر صحيا في حاجه او هيأدي لضرر،
لكن ما يبقاش
ولكن اكتر من لا ده صعب
سنة
جدا
خلصان.
لا لا
يقولك لا
فعلا
خسارة.
لا 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 ده صعب لاني اوريدي مواصفات المنتج بتتغير سواء نسكافيه او غيره.
أيوه.
منتجاته كل المواصفه بتاعته بتتغير، التخزين بتاعه بيبقى مش صح، بيوصل له للاسف ميكروبات برضو عن طريق كذا حاجه، فانا مش هضحي بصحتي عشان خاطر برطمان نسكافيه.
احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
نرضي ربنا والخير حيزيد
وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد،
مرفرف فوقنا علم ونشيد،
ومدام قلبنا كده على بعضنا، ومدام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد،
نرضي ربنا والخير حيزيد،
وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد،
مرفرف فوقنا علم ونشيد،
ويا دنيا لف وطوفي وتعالي يا دنيا وشوفي، ويا دنيا لف وطوفي وتعالي يا دنيا وشوفي، ويا دنيا لف وطوفي لف وطوفي تعالي وشوفي الكنز،
الكنز الكنز الكنز
اللي اسمه المصريين. الله 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 المصري في أي تاريخ ميلادي أو هجري وفي أي مكان وزمن هو هو المصري، المصري في أي تاريخ ميلادي أو هجري وفي أي مكان وزمن هو هو المصري، واسمر أبو ضحكة ترد الروح، واسمر أبو ضحكة ترد الروح، أعرفه من بين مليون إنسان،
أعرفه من بين مليون إنسان،
صاحب واجب يفتيه بالروح، صاحب واجب يفتيه بالروح، ولا يرضى بظلم ولا بهوان،
ولا يرضى بظلم ولا بهوان،
مسمر أبو ضحكة ترد الروح، مسمر أبو ضحكة ترد الروح، أعرفه من بين مليون إنسان،
أعرفه من بين مليون إنسان،
صاحب واجب يفتيه بالروح، صاحب واجب يفتيه بالروح، ولا يرضى بظلم ولا بهوان،
ولا يرضى بظلم ولا بهوان،
ويا دنيا لف وطوفي وتعالي يا دنيا وشوفي، ويا دنيا لف وطوفي وتعالي يا دنيا وشوفي، ويا دنيا لف وطوفي لف وطوفي تعالي وشوفي الكنز،
الكنز الكنز الكنز
اللي اسمه المصريين. الله الله الله.
من فضلك كلمين عن أشهر أنواع الحساسية من الغذاء وخاصة الأطفال الصغيرين.
تمام. هو في 8 يقال عنهم 8 المتهمين والمجرمين في موضوع حساسية الأكل عامة. فعندنا طبعا أشهرهم وأخطرهم دايما بيبقى حساسية القمح، حساسية اللبن، البيض، المكسرات الشجرية اللي هي زي الفول السوداني واللوز والجوز والفستق، عندك حساسية الفول الصويا، عندك حساسية الأسماك، حساسية القشريات السمكية أو البحريات. في ناس بيبقى عندها حساسية من الأنواع دي. فطبعا أنا هاجي أتكلم مش هقول عندي حساسيات من الحاجات دي، طبعا يعني مش هاكل الحاجات اللي فيها طبعا أكيد فيتامينز معينة أو أملاح معدنية أنا محتاجاها أو whatever بروتينز معين، فأنا مش معقولة هستغنى يعني. فهو عن كل نوع حساسية بيبقى دايما في بديل. فعندي مثلا لما هتكلم عن حساسية المكسرات الشجرية دايما هاجي أرجع البديل بتاعها اللي هي سيد الجوز أو الفول السوداني.
هل المكسرات الشجرية بتنطبق مع اللي هي أنيميا الفول ولا
لا
دي حاجة
تانية؟ دي حاجة تانية. لا أنيميا الفول دي حاجة تانية خالص ملهاش علاقة بالموضوع ده.
تمام.
فهي المكسرات الشجرية عندي بيبقى ليها البديل عندي اللي هو بذور الشمس اللي هي زي عباد الشمس واليقطين،
اللب يعني
السوري.
اللب السوري.
تمام. وعندي الفي اللي هي حساسية الفول السوداني نفسها بيبقى ليها بديل اللوز والسمسم. خلاص. وعندي اللبن ومنتجاته طبعا، وده للاسف داخل في حاجات كتيره قوي ومشتقاته كتيره جدا. ولكن انا لو هقدر مثلا اعمل عصير بميه مش بلبن تمام، يبقى انا تفاديت موضوع اللبن. ولكن ما كانش انا محتاجه لبن، في بديل عندي لبن اللوز، عندي لبن الرز، فده بيبقى تمام.
هو دلوقتي فعلا اصبحت في بدائل اكتر. تمام. من زمان قبل كده
يعني فعلا يعني خالي من اللاكتوز اللي هو
15 سنه كانت قد ايه الام بتتعب عشان تقدر فعلا تلاقي بديل، لكن النهارده كله متوفر
فعلا.
دي الرز وال
دي الرز بديل للقمح فعلا، ودي شوفان. كل الحاجات دي هي بدائل صحيه وبتدي نفس الفايده اللي في المسبب للحساسيه.
تمام. انواع الملوثات الغذائيه والاجراءات الواجب اتخاذها لتجنب التسمم.
تمام. انواع التلوث عندنا هي 4 انواع. التلوث الاولي وده بيبقى ناتج مني مثلا في أثناء مكان الزراعة أو الحصاد، أو سي أخدت لبن أخدت بيض، فسهل قوي أني سي مثلا البيض لو أنا سبته في مكان المزرعة وما تغسلش في وقتها أو أنا غسلته سهل قوي يبقى من بره القشرة ملوث، فده اسمه تلوث أولي جاي من الأول خالص. تاني حاجة عندي التلوث المباشر، وده أني حد إيديه ملوثة نتيجة عدم غسيل الإيدين، فده بيؤدي أني سهل نلوث أي أكل بيعمله أو منتج ماسكه.
صحيح.
او سي عطس يعني سوري او أي. عمل اي حاجه وما غسلش ايديه فسهل انه ينقل التلوث، فده
صحيح.
اسمه تلوث مباشر. عندي تلوث البيئي، سوري التلوث العرضي الاول، وده ناتج لاي حاجه عرضيه حصلت. ان انا في اكل مستوي ونظيف وفي اكل انا مسكته لسه مش نظيف، سهل قوي ان المش نظيف يلوث الاكل النظيف.
أيوه.
اللي هو السليم. فده اسمه عرضي، حاجه حصلت بالصدفه. ولكن وعندنا بقى اخر نوع اللي هي التلوث البيئي اللي ناتج عن طريق تلوث حواليا، ان انا الاكل مكشوف اتعرض بقى لعوادم سيارات، للرصاص اللي طالع من المصانع،
زي العيش اللي دايما في الطريق محطوط مكشوف.
ده اخطر حاجه للاسف، عشان كده دايما يفضل تغطيه اي اكل سواء بيتباع او في البيت.
أيوه.
لازم تغطيه لان سهل قوي من طريق الميه عن طريق الهواء انت الحاجه تتلوث، وده طبعا يعتبر تلوث فيزيائي ان انا عن طريق الجو.
أيوه.
لوثت الاكل.
تمام. احنا قربنا على شم النسيم.
تمام.
والفسيخ والرنجه ومشاكلهم كل سنه، كلمينا ايه بيؤدي لتسمم فيهم، ايه مشكلته؟
هي طبعا انا هرجع للعوامل الاساسيه اللي يعني عن كل كلامي. اولا ان انا طبعا لازم المصدر الموثوق منه، لازم النظافه، لازم استخدم ادوات نظيفه، لازم ابقى طريقه التسويه للحاجه كويسه. انا هرجع اقول السمك او الفسيخ او الرنجه هي مجرد اسماك مملحه، ولكن ليس اقول سمك معفن زي ما الناس كتير للاسف بيطلقوا عليه
يعني.
هو مملح. فطبعا انا لو انا كان غلط ان المكان اللي بشتري منه نسبه الملح مش مظبوطه، حصل اي تهويه من اي نوع خلال فتره التمليح، اتعرض لحراره عاليه، اتحط في شمس، ده كله سهل جدا لنمو البكتيريا. وعندي اخطر للاسف بكتيريا وبتؤدي للتسمم، ده هو الكلوستريديوم بوتنوليوم، هو ده السبب الرئيسي للإصابة بالتسمم بتاع الفسيخ. بيؤدي طبعا لرعشة ألم في البطن وممكن ضيق النفس والقدر الله يؤدي للوفاة. فللأسف ده من أخطر حاجة. أرجع وأقول طبعا الأفضل أن أشتري من مصدر موثوق منه، والأفضل والأفضل أن أنا أعمله في البيت.
تمام.
والموضوع مش صعب خالص على فكرة.
شكلك مجرب.
جدا.
حضرتك نتكلم عن دور الأسرة في حياة دكتورة سالي عبد الفتاح.
والله هو أنا دور الأسرة بالنسبة لي يعني كبير جدا، وما أقدرش أنكر بعد فضل ربنا دورهم معايا يعني. بداية من والدي الله يرحمه، من قبل ما أتجه للمجال العلمي عامة، كان هو يعني سبب في أن أنا حبيت حاجة زي دي، لأنه كان دكتور بشري. فكنت حابة أن أنا بعد ما اتخرجت أن أنا أكمل حاجة زي دي، رغم أن أنا دخلت المجال ده بالصدفة بصراحة يعني. تاني حاجة كانت والدتي رحمة الله عليها، كانت هي سبب دافع معايا ومساندتي في الماجستير والدكتوراه بشكل كبير بصراحة، فرحمة الله عليها. أرجع بقى لزوجي. يعني كان الدعم الأكبر بصراحة، واستحمل كتير كتير معايا. وشجعني في حاجات كتيرة جدا ما أقدرش أنكر الفضل بعد ربنا. وولادي بنستحملوا عصبيتي ونرفزتهم عليها طول فترات الدراسة حتى الترقية بصراحة يعني. فالحمد لله يعني أنا بشكرهم بجد من خلال البرنامج، لأن مهما شكرتهم مش هقدر أوفيهم اللي استحملوا معايا.
هم شطار الحمد لله، الموضوع يستاهل، وإن شاء الله يعني عوضهم بقى بحاجات ألطف.
يا رب إن شاء الله بإذن الله.
حققتي كل أحلامك؟
الحمد لله أنا في نعمة من ربنا.
الحمد لله.
وكل حلم يعني كنت في لحظته محتاجاه الحمد لله قدرت أن أنا أحققه. ولكن طبعا أكيد في أحلام الواحد نفسه لسه يحققها، يعني في وقف المجال البحثي أو في المجال الأسري. ولكن فعلا للأسف دايما اللي يهمني المجال الأسري، يعني أنا نفسي فعلا أحقق في ولادي اللي يمكن كتير ممكن معرفتش أعمله، أو أن أنا أشوفهم في الحالة اللي هم نفسهم فعلا يحققوا.
إن شاء الله يكون في أفضل حال وتحقق كل أحلامك.
آمين يا رب.
دكتورة سالي عبد الفتاح، شكرا جزيلا لك ورمضان كريم.
ليك وشكرا لتحت الفرصة دي قعدت مع حضرتك.
ميرسي ليك يا عم. كانت معكم غادة جاد في قامات مصرية على راديو تسعينات اف ام. شكرا لك.
عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك ما عطل، لا تريك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم،
عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك ما عطل، لا تريك منور
سلام، رسول المحبة بشير السلام، جماعة الحبايب في موكب سلام، دي مصر الحبيبة كبدر التمام، جنودك بواسل في ظل العالم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. نزرع في ظلك خمايا سعادة و